الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه الآية الثانية، قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نزل الكلام في قول الشيخ فصل في الغنيمة، فأورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية في الكلام على بعض أحكام الغنائم. تقدم أن الغنيمة هي ما أخذ من الكفار المحاربين على وجه الغلبة، أما إذا لم يكن هناك مقاتلة وفروا فيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. ربنا عز وجل يقول واعلموا، أمرنا ربنا عز وجل بالعلم، وليس المقصود مجرد العلم، إنما هو العلم الذي يتبعه عمل. نأخذ من ذلك فائدة أهمية العلم، فلا يستطيع الشخص أن يعبد ربه تبارك وتعالى كما أمره، لا يستطيع أن يقيم شرع الله إلا بالعلم الشرعي. واعلموا علم تنصب مفعولين، وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علم، والخطاب للأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أن ما غنمتم، عندنا أن الحرف الناسخ، وعندنا ما قيل مصدرية أي واعلموا أن غنائمكم، وقيل شرطية، وقيل موصولة، وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، أن ما في الآية اسم موصول وتقدير الكلام والله أعلم. واعلموا أن الذي غنمتم، على هذا ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، والغنيمة الفوز بالشيء من غير مشقة، يحصل للشخص شيء ينتفع به من غير مشقة، فلذلك قيل الصيام في الشتاء غنيمة باردة، من شيء يحتمل أنها متعلقة بمحذوف أي حالة كونه شيئا، ولا يمنع أن تكون هنا من زائدة، ولما يقول زائدة البعض يسميها صلة، وليس المقصود أنها حشو لغو، لا تفيد التأكيد، فتكون شيئا في محل نصب حال، ونأخذ منه أن كل شيء من الغنيمة قل أو كثر يؤخذ خمسه، هذا الذي دلت عليه الآية، لكن يستثنى من ذلك الشيء اليسير، فالأشياء اليسيرة لا تدخل في باب قسمة الغنيمة، سواء من الخمس المذكور في الآية أو بقية الأخماس التي للمجاهدين. مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أنه أصاب تراب الودك يوم خيبر فقال لا أعطي منه أحدا شيئا، قل فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، فأصاب عبد الله رضي الله تعالى عنه تراب وقال أستأثر به، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والجراب شيء يسير فيه سمن أو ودك. والحديث الصحيحين أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنهم حينما فتحوا خيبر قال وقعنا في هذه البقلة الثوم وكنا جياعا، فأيضا الصحابة أكلوا من مزارع خيبر، ومزارع خيبر بعد الفتح هي للمسلمين كلهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، في رواية مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث في مسلم. فلذا أجمع أهل العلم على أن الطعام في بلاد الكفار المحاربين يوكل، فيوكل الطعام في حين الجهاد في بلاد الكفار المحاربين قبل القسمة. أيضا من جهة النظر يدل عليه لو اشتغل المجاهدون بأكلهم والبحث عن أكلهم لربما حصل في ذلك ضرر، فأبيحت هذه الأطعمة فهي أشياء يسيرة. أيضا السلب لا يدخل في باب القسمة، كما أن الأشياء اليسيرة لا تدخل في باب القسم الغنيم، كذلك السلب في حديث قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا قبل القسمة، والسلب هو ما مع المقاتل الكافر من سلاح ولباس وغيره، هذا يكون من نصيب من قتله. وخلاف أهل العلم هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب، وهذا من باب التشريع يكون شرع عام يستحقه كل من قتل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه القائد، فلا ينال الشخص السلب إلا بأمر القائد اللي يظهر الله عمل أول أصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. دخلت هنا الفاء فكأن ما تقدم يفيد الشرط، فأن لله خمسه، بقي عندنا أربعة أخماس. هذا الخمس لمن؟ قال فأن لله خمسه، وخمسه منصوبة لأنها اسم إن مؤخر، ولله وما عطف عليها خبر إن مقدم، فأن لله خمسه. لكن كما ذكرت قبل قليل تستثنى الأشياء اليسيرة فلا تدخل في التخميس. وقوله غنمتم أي غنمتموه، فهناك ضمير، إذا قلنا ما موصول فلا بد من ضمير يعود على الاسم الموصول، الضمير مقدر غنمتموه لله خمسه. الله عز وجل له الملك كله، فبعض العلم يقول فأن لله خمسه يسرى في الكعبة، وبعض العلم يقول أن هذا المذكور لله يصرف مع مصرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما قيل فإن لله يصرف في الكعبة لا أعلم لذلك أصل لا من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. قال وللرسول أيضا هذا الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم منه نصيب، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يبقى هذا النصيب؟ فإذا كان يبقى يأخذه خليفة المسلمين، وإن قيل لا يبقى هذا النصيب فيرجع إلى بقية أهل الخمس. ولذي القربى، ولذي القربى قرابة من؟ قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من لا تحل لهم الصدقة، فلما منعوا من أخذ الصدقة أعطوا من مال أطيب من الصدقة، الغنيمة والفيء. آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة هم آل العباس وآل أبي طالب، وآل أبي طالب هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر، وكذلك آل الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة، وما عداهم لا يعطون من الخمس لأن لهم مصارف أخرى. وحينما قال ولذي القربى هل يعطون مطلقا الغني والفقير، الذكر والأنثى، أو أنه خاص بالفقير منهم لأنهم منعوا الصدقة؟ ظاهر الآية العموم فلم تخص. أيضا إضافة إلى ذلك أن هناك نصيب للفقير، فإذا كان في الآية نصيب للفقير فالفقير منهم أيضا يدخل في هذا الباب. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي آله الغني والفقير من الغنيمة. واليتامى، واليتامى اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل الاحتلام، وردت الحديث لعلها ثابتة بمجموعها لا يتمى بعد احتلام، هذا هو اليتيم سواء كان ذكرا أو أنثى. ويقال في اليتيم كأقارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل اليتيم يعطى مطلقا غنيا كان أو فقيرا أو لا يعطى إلا لفقره؟ هذا محل خلاف، لكن يظهر الله أعلم لو كان يعطى لأجل فقره لدخل في باب المسكين، لكن قد يقول قائل خص لشدة حاجته فهو أحوج من غيره، فلا مانع أن يذكر بعينه ويدخل في عموم وصف الفقير وصف ابن السبيل، فقد يكون أحيانا ابن سبيل وإن كان يتيما. وناخذ منه فائدة عناية الشارع بالضعفاء لا سيما الصغار، فالله عز وجل أوجب لهم نصيبا في الغنيمة والفي وأيضا في الزكاة، وكذلك أوجب على وارث اليتيم النفقة عليه، وعلى الوارث مثل ذلك في باب النفقة. واليتيم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، من ترك دينا وضياعا فإلي وعلي. والضياع هم مصدر ضاع يضيع ضياعا، أي مظنة الضياع وهم الصغار. على هذا يصرف لليتامى الذين لا يجدون مالا من بيت مال المسلمين، وكذلك المساكين، لأن هذا المال سيذهب إلى بيت مال المسلمين. والشيء بالشيء يذكر، ما يصرف في وقتنا مما يسمى بالضمان الاجتماعي ليس من بيت مال المسلمين، إنما هو من زكوات التجار، فعلى هذا لا يصح الضمان الاجتماعي لليتيم أو لغير اليتيم إلا إذا كان ممن تحل له الزكاة، لأن البعض يتساهل في هذا الباب. والمساكين، المساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير سواء لا يجد شيئا أو يجد بعض حاجته. نجد أيضا أن الشارع اعتنى بهم فجعل لهم نصيبا في الغنيمة والفيء، جعل لهم نصيبا أيضا في الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ومر بنا في باب الزكاة أن المسكين يعطى ما يغنيه، وابن السبيل ابن السبيل المسافر، فإذا كان مسافرا وإن كان غنيا انقطع فيعطى ما يبلغه أهله. وفي زماننا قد يكون الأمر مختلف، في السابق ابن السبيل قد احتاج إلى أشهر إلى أن يرجع إلى بلده، ولو أراد مالا قد لا يجد، لكن في زماننا الأمر أيسر، يستطيع أن يتصل وبفترة يسيرة يمكن تحويل المال له. فعلى هذا ما يتعلق بباب الزكاة. وفي باب الغنيمة من خمس الخمس لا يعطى إلا لفقره، فإذا كان فقيرا ولا يستطيع أن يتواصل مع أهله في بلده إذا كان عنده مال يعطى، أما إذا أمكن أن يتواصل ويأخذ المال من ماله لأنه غني في بلده فلا يعطى لا من الزكاة ولا من الخمس، فهو أعطي لأجل الحاجة، فإذا أعطي لأجل حاجة متى ما احتاج أعطي وإلا فلا. الخمس في هذه الآية على كم؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ستة. فبعض العلم يقول هذا الخمس يقسم على ستة أسهم، فكل سهم لطائفة من المذكورين في الآية. بعضهم يضيف سهم الله عز وجل، إما يجعله للكعبة أو يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم، يجعل سهمه وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في مصارف المسلمين. بعضهم يجعلها خمسة فقط، لأن يرى أن سهم الله عز وجل ليس لله عز وجل سهم، فهو المالك، إنما هو ذكر من باب التبرك باسمه. بعضهم تقسم على ثلاثة فقط، لأنه يقول سقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته، وأيضا سقط سهم ذوي القربى، فلم يبقى إلا اليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول الخمس يجعل ثلاثة أسهم ويوزع على هؤلاء. وعلى هذا هل نقول هالمصارف هي من باب الملك، يعني كل طائفة من المذكورين تملك، أو هذا من باب بيان المصرف كالزكاة؟ الزكاة بيّن ربنا تبارك وتعالى مصارف الزكاة الثمانية، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والصحيح أنه لا يجب أن تعمم هذه الأصناف الثمانية كما مر بنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين تأتي الزكاة يعطيها واحدا كالغارب. هل هذه الآية كآية الزكاة أو لا بد أن يعمم المذكورون فتقسم على ما ذكرته وكل طائفة من المذكورين يعطون نصيبهم؟ هذا محل خلاف. وليظل والله أعلم أن هذه الآية كآية مصارف الزكاة، فلا يلزم تعميم هذه الأشياء. ومما يدل على ذلك أن الأمر راجع إلى الاجتهاد في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل من غنائم حنين، وهؤلاء مؤلف قلوبهم ولم يذكروا في الآية. هذا يدل الله أعلم أن الآية من باب ذكر المصارف وليست من باب أنه لا بد أن يعمم الخمس على هؤلاء المذكورين، والله أعلم. فتكون الآية كآية الزكاة والله أعلم. في الآية الخمس لله وللرسول بقي أربعة أخماس، فأربعة أخماس غنيمة المأخوذة من الكفار على سبيل الغلبة للمجاهدين بالإجماع، فيتقاسمها المجاهدون. حينما يتقاسمون الغنيمة لا يلزم أن يساوى الجميع، فمثلا الشخص الذي معه فرس سهمان لفرسه وهو يأخذ سهم، إذن كم سيأخذ؟ ثلاثة أسهم. والراجل الذي على قدميه سيأخذ سهما واحدا. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطي الفارس سهمين والراجل سهم، في رواية يعطي الفارس سهمين لفرسه وسهما له كما ذكر نافع. أيضا قد يختص بعض المجاهدين بأمر زايد وهو ما يسمى بالتمثيل، والتمثيل أن يعطي القائد بعض المجاهدين قدرا زائد، كأن يكون مثلا في مقدمة الجيش أو في مؤخرة الجيش، أو سرية تنطلق من الجيش لوحدها وتغنم، فالغنيمة للجميع لكنه يعطي هذه السرية، يعطي من تقدموا يعطي من تأخر، لأنه غالبا في حال خوف التقدم والتأخر. مما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبلت، فأرسل ابن عمر رضي الله تعالى عنه معهم، قال: فغنمنا، فكان نصيب كل واحد منا 11 بعيرا، أو قال 12 بعيرا، ونفلنا بعيرا بعيرا، ونفلنا أي زادنا عن بقية الجيش، فغنموا، فكان نصيب كل واحد 11 أو 12 بعيرا، لكن هذه السرية لوحدها زادها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعيرا عن بقية الجيش، لأنهم هم الذين جابه العدو. فأيضا النفل يختص به بعض المجاهدين. كذلك ما يحضر ممن لا يعطى سهم، فالنساء على الصحيح لا يسهم لهن، لكن إذا حضرنا المعركة يكون لهن نصيب، وهو ما يسميه الفقهاء الرضخ، يعني يرضخ لهن، أي يقطع لهن من الأربعة أخماس. لحديث ابن عباس في مسلم أن النساء كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرح ويحذينا، أي يعطينا من الغنيمة. ذكرت قبل قليل قول ربنا تبارك وتعالى: أنما غنمتم من شيء، أنه عام، لأن ما موصولة، والاسم الموصول في يد العموم، لكن ذكرت أنه يستثنى من هذا العموم أمرين: الأشياء اليسيرة والسلب، وأيضا هذا العموم مخصوص. إذن هذا العموم مخصوص بأي شيء؟ بالأشياء اليسيرة وبالسلب، وخصته السنة، وأيضا مخصوص بالأسرى بالإجماع. الأسرى لا علاقة لهم بالغنيمة، إنما الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام، فلا علاقة للأسرى في باب الغنائم. أيضا مما خص من ذلك الأرض، فالأرض المغنومة هل تدخل في باب تقسيم الغنائم أو لا تدخل؟ محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنها داخلة لعموم الآية: أنما غنمتم. ولو تأملنا السنة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قسم أرض خيبر، في ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، إذن أصبحهم كأجرة وكانت للمسلمين. في حديث عمر رضي الله تعالى في الصحيحين أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا هي أنفس ما أصبت، أرض خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فعمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرض من خيبر من نصيبه من الغنيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يوسع الأرض. وأيضا لو تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة أنه أقرهم عليها، قال: من دخل داره فهو آمن، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم يقسم دور مكة، والصحيح أن مكة فتحت عنوه وليست من باب الصلح. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر رضي الله تعالى عنه حينما فتح العراق سواد العراق جعلها أرضا خراجية، أقر أهلها عليها يعملون ويدفعون الخراج ومبلغ من المال كالإجارة. فليظهر الله أعلم أن الأرض راجعة إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى أن يبقي أهلها عليها أبقاه، وإن رأى أن تقسم قسمها بين المجاهدين، وإن رأى أن يجعلها أرضا خراجية يؤخذ منها العشر وتبقى تحت مالكيها الأصليين من الكفار، فعلى ذلك فتكون أرض موقوفة للمسلمين. ومما يدل على ذلك أيضا النظر، فالأمر راجع اجتهاد القائد. فمثلا لو قيل كل أرض حصل على المسلمين قسمت غير المسلمين، لربما انقطع الجهاد، لأن من يأخذ الأرض قد يفتر عن الجهاد ويشتغل بالزرع كما في الحديث، ويأخذ بأذناب البقر. فليظهر الله أعلم أن الأمر فيما يتعلق بالأراضي يراجع الاجتهاد الحاكم، فينظر الأصلح والمصلحة فيها للإسلام والمسلمين فيفعل وفق ذلك، والله أعلم. هذه الآية يستدل بها أيضا لما يسمى بشركة الأبدان، والبعض يسميها شركة الأعمال. المجاهدون ليس معهم مال، إنما هو الجهاد بالبدن، وما حصل من الغنيمة يشتركون به. فكذلك شركة الأبدان، شخصان فأكثر يخرجان يتكسبان من الأمور المباحة، يعملان بحطب أو احتشاش أو بحث عن كمعة أو غير ذلك، وما يحصلان عليه فهو بينهم. وأيضا من فوائد هذه الآية تخصيص العام، الآية عامة، عرفنا وجه العموم أنما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، لكنها خصصت بمخصصات أخرى ليست من الآية، المخصص خارج الآية، وهذه المخصصات أيضا من السنة وبعضها بالإجماع. هنا يأتي إشكال وهو إذا جعلنا الخمس للمذكور في الآية والبقية للمجاهدين، فأين الاستعداد، أين بقية الحوائج التي تحتاجها الأمة أو استعداد لجهة؟ كما ذكرت قبل قليل الخمس اليصرف للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود، فيصرف في بيت مال المسلمين. وإذا أيضا تصورنا أن الغنيمة ليست قليلة، الغنيمة كثيرة، يسد به حوائج المسلمين أيضا في باب الغنيمة الخمس. أما في باب الفي سيأتينا أن الفي كله يصرف على ما سيمر بنا إن شاء الله في الآية. على هذا هناك موارد لبيت مال المسلمين سواء كان من الغنيمة أو من الفي أو من غيرها، مثلا الأرض الخراجية، الخراج أيضا يرجع إلى بيت مال المسلمين، هذه من موارد بيت المسلمين. أيضا الزكاة هي مورد من موارد بيت المسلمين، يمكن أيضا صرفها في باب الجهاد وغير الجهاد. في هذه الآية أيضا ما يتعلق بالخمس، الشخص قد يأخذ من أكثر من وجه، مثلا قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذون من الخمس لأجل القرابة، يمكن أن يعطى بعضهم لأجل اليتم أو لأجل الفقر أو لأنه مسافر، كذلك قد يجاهد منهم فيأخذ أيضا من وجه آخر يدخل فيه الأربعة الأخماس الباقية.